إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا مع إخواننا في مدينة بنغازي في أرض ليبيا حرسها الله تعالى، وفي مسجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ودرسنا في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، في تقريره في باب الإيمان بالله، بعد أن ذكر عبارات وجمل من الإيمان بالله، ذكر قال: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض. قال تعالى: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وقال تعالى: ونؤمن، قال الشيخ: ونؤمن بأنه، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. قال الشيخ: ونؤمن بأنه، قال تعالى: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال الشيخ: ونؤمن بأنه، قال تعالى: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشيخ: ونؤمن بأن الله عنده علم الغيب، عنده علم الساعة. قال تعالى: عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في باب الإيمان بالله تعالى جمل من عقيدة أهل السنة في مسائل الإيمان بالله، فذكر في هذه العبارات التي ذكرناها، قال: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض. هذا فيها إيمان المسلم بأن الله تعالى له الملك المطلق، ملك السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى خالقها ومدبرها. فالله تعالى له الملك المطلق في كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، بل وما بينهما كما جاء في بعض آيات القرآن الكريم. وهذا فيه تسليم بالإيمان بأن الله هو الخالق لهذه السماوات السبع والأراضين السبع، فهو خلقها ثم أوجد فيها من أوجد بقدرته سبحانه وتعالى، ثم هو يدبر شأن هذه المخلوقات جميعا التي في السماوات وفي الأرض. قال: والدليل على ذلك قول الله تعالى: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذه الآيات تبين المشيئة المطلقة لله تعالى في الخلق، فالله يهب أن يعطي سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء من عباده إناثا، أن يعطي من يشاء من عباده بل من مخلوقاته حتى الحيوانات والطيور والحشرات، كل ذلك يسري عليهم. ولذلك قال: لمن يشاء، ومن هذه تشمل العقلاء وغير العقلاء، فقال يعطي من يشاء من مخلوقاته إناثا، أي يرزقهم من الأولاد من الإناث، فيأتي الرجل يتزوج فيوجد عنده الإناث البنت تلو الأخرى. وقدم الله تعالى ذكر الإناث ابتداء لبيان أن الله تعالى له مطلق ما يشاء، ليس على هوى الإنسان، ولا سيما أن الناس يفضلون الذكور، فذكر ابتداء الإناث التي ربما لا يحبها كثير من الناس جهلا منهم لعظمة ما أعطي لهم من خير، فبدأ بذكر الإناث، ثم قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أي يجعل صنف آخر من الناس يعطيهم من الذكور فيتزوج ويولد له الذكر في والذكر، حتى لا يتمنى بعضهم يقول: يا ليت لي بنت، ولكن الأمر بيد الله تعالى، فهو يعطي من يشاء. الأول أعطاه إناث تلو الإناث، والآخر ذكور تلو الذكور، وصنف ثالث قال: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعطيه من الصنفين من الذكور ومن الإناث، هذا صنف ثالث، كل ذلك بعطية الله تعالى، ليس لأحد دخل في شيء، كله قسمة من الله تعالى، كله رزق. ولذلك بدأ بقوله: يهب وهبة، ليست بفحولة الرجال ولا بخصوبة النساء، وإنما هي هبة من الله تعالى، يهب لمن يشاء. فذكر الصنف الأول إناث إناث إناث، الثاني ذكور ذكور ذكور، الثالث يعطيه من هذا وهذا، إناث وذكور. طيب هناك صنف رابع، ولذلك قال ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى. هكذا ملك لله تعالى، ليس لأحد شيء. وما عليك يا عبد الله إلا القبول والرضا بما قسم الله لك. فهذا قسم رابع، يجعل من يشاء عقيما بقدرته سبحان الله تعالى. والعقم هو عدم الإنجاب، فلا يكون عنده لا من الإناث ولا من الذكور ولا أيضا من كلاهما ولا شيء، لا ينجب، أمر قضاه الله تعالى. فصارت القسمة إلى أربعة أقسام. القسم الأول يعطيه من الذكور، القسم الثاني يعطيهم الأول من الإناث، الثاني من الذكور، الثالث يجمع لهم بين إناث وذكور، والخامس والرابع أن يجعله عقيما سبحانه وتعالى. هذا كله عطاء من الله، هذا كله من عند الله بعلمه وقدرته. ولذلك ختم الآية ألا إنه عليم قدير. فالله تعالى يخلق ما يشاء من هذه الأصناف لمن شاء، ليس لأحد دخل، وليس لأحد أن يمنع الحمل، وليس لأحد أن يوجد الحمل إذا لم يرد الله تعالى. ولذلك يجهل كثير من الناس عندما يعارضون وهبة الله تعالى. وهنا ننظر في هذه الكلمة يهبوا، هل الواهب هو من أسماء الله تعالى؟ نقول لا، ليست من أسماء الله، ولكنها من الأخبار، يهبوا من الأخبار. وإلا اسم الله تعالى هو الوهاب، إذن هذا ثابت للوهاب. وهنا ينبغي الإنسان أن يعلم أن الله تعالى إذا وهبك شيء فإنه بقدرته وعلمه، ليس باختيارك ولا بجهدك، فهو عليم بما يخلق من مخلوقاته في جميع الكائنات، وقدير على أن يخلق ما يشاء، وليس لأحد في ذلك شأن، بل الأمر لله تعالى كله. وفي هذه الآية العظيمة أسماء من أسماء الله تعالى. مر معنا في الدرس الذي مضى بعض أسماء الله تعالى، ما يقارب 16 اسماء، وهي الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحكيم. هذه 16 اسم، ونضيف هنا الوهاب، جاءت في هذه الآية، وكذلك العليم القدير جاءت في هذه الآية. فالعليم اسم من أسماء الله تعالى، والقدير أيضا اسم من أسماء الله تعالى بدليل هذه الآية، لأن كما قلنا أن أسماء الله تعالى توقيفية، إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما باب الأخبار والصفات فهو أوسع من ذلك. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمر آخر ينبغي أن يؤمن به كل مؤمن مما يؤمن بالله، وهو الركن الأول من الإيمان. قال ونؤمن، أي أهل الإسلام، عقيدة وذكرا باللسان وإقرارا لله تعالى بأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه هو السميع البصير. الدليل على ذلك ماذا؟ هو ما قال الله تعالى في كتابه العزيز في هذه الآية. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا نفى عن الله تعالى المثلية، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بأن الله تعالى ليس له شبيه ولا ند ولا مثيل كائنا ما كان. والمثل هنا يقصد به الصفة، أي ليس أحد يوصف بصفة الله تعالى، يعني يحمل صفات الله تعالى، ما في أحد أبدا. إنما صفات الله تعالى خاصة به، فلا أحد يشبهه في هذه الصفات أبدا. وهنا قوله ليس كمثله، أي ليس يتصف بصفاته أحد. ولذلك قال في كتاب العزيز: هل تعلم له سميا؟ وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل تعلمون؟ قل: ما نعلم، لأننا لم نرى الله ولم نرى صفاته حتى نمثلها بالغير سبحانه وتعالى. فله الصفات العلى التي لا يمكن أن تكون في شيء من الموجودات أبدا، فهي صفات عالية جدا. وضل من مثل الله تعالى بشيء من مخلوقاته، ولذلك اختلف عن أهل السنة جماعة من الضلال، وهم المشبهة الذين رد الله عليهم تعالى في هذه الآية، يقول: ليس كمثله شيء. فإنهم يمثلون الله تعالى ويشبهون الله تعالى بصفات العباد، يقولون أن الله تعالى نثبت له السمع والبصر والوجه واليد وكل ما نراه في الإنسان، وهو كحال الإنسان تماما. وهذا تمثيل لله تعالى لا يجوز، وقول على الله تعالى باطل، لأن الله ليس له مماثل وليس له ند. وهذا يدل على كمال الله تعالى، لأنه كامل وغيره ناقص، فلذلك لم يكن شيء مثله. وهذه الآية رد على هؤلاء الممثلة: ليس كمثله شيء، الذين يقولون أن الله تعالى له مثيل ويمثلون الله بالخلق. وحجتهم في ذلك ماذا؟ يقول أن الله تعالى يخاطبنا بما نعرف نحن، فإذا قال أنه له يد فهي كيد البشر، كيد الإنسان، وإذا قال له أنه سميع هو كسمع الإنسان، وإذا قال أنه بصير هو بصر الإنسان. جل الله تعالى أن يكون كذلك، وهذا من ضلالهم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من مثل الله وشبه الله تعالى بخلقه فإنما يعبد صنم، يعبد صنم، لأنه يجعل الله تعالى مثل البشر، وجه الله كوجه البشر، يد الله كيد. جل تعالى أن يكون كذلك. ونحن نرد عليهم ردا بسيطا، نقول: أليس للإنسان يد؟ يقول: نعم. وطيب، أليس للذرة الصغيرة الحشرة دي يد؟ يقول: نعم. أليس للبعير يد؟ يقول: نعم. وطيب، انظروا إلى هذه الثلاث الأيدي: يد الإنسان، يد الذرة، يد البعير، هل هي متشابهة؟ غير متشابهة، فروق عظيمة بينها، كل واحد له يد تليق به. إذن نقول نحن أهل السنة نعتقد أن لله يد لا محالة ولا شك، لما ثبت في كتاب الله تعالى. لكن يد الله تعالى ليست كيد أحد من مخلوقات البتة، له يد تليق به وتليق بجلاله سبحانه الله تعالى سبحانه وتعالى. فهذا فيه رد على الممثلة، ليس كمثله شيء. جماعة أخرى قالوا إذن الله تعالى ليس كمثله شيء، إذن ليس له يد ولا وجه ولا يسمع ولا يبصر، ونفوا جميع صفات الله تعالى. هؤلاء يقال لهم معطلة. ردت عليهم هذه الآية فقال الله تعالى وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه البصر، سمع يليق بجلاله سبحانه وتعالى وذاته، وبصر يليق بذاته سبحانه وتعالى. فهؤلاء المعطلة يعبدون عدما. أي صفة الله؟ قالوا ليس له وجه ولا يد ولا قدم ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا 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 ولا، ينفون، يعطلون الله تعالى من أسمائه ومن صفاته. فردت عليهم الآية بقوله وهو السميع، إثبات لله تعالى أنه له سمع وله بصر وله كل ما وصف بنفسه بما يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعرف منهج السنة في هذا، وأن يعلم كيف يكون الرد على الممثلة الذين يثبتون صفات الله تعالى مع التمثيل ويقولون عين الله حق ولكنها كعيننا، لأن الله يخاطبنا بما نفهم، وأن الله سمع كسمعنا، هذا قول باطل. أو يعطلون اسم الله تقول ليس له سمع ولا بصر ولا كذا ولا كذا وكذا، ينفون. فالله تعالى يرد عليه في هذا، يثبت لنفسه السمع البصر الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية إثبات السمع والبصر لله، قال السميع وهو السميع البصير، فهنا أثبت لنفسه أن من أسمائه السميع، وأن من صفاته البصير، وأن من أسمائه البصير، وأن له صفة سمع وله صفة بصر تليق بجلاله وذاته سبحانه وتعالى. فالله سميع لعباده، والسمع له ثلاث معاني: أن الله تعالى يسمع بعض العباد ويهددهم بما يسمع، قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا تهديد من الله تعالى لهم، لأنهم قالوا في حق الله تعالى بهتان وظلم، فهذا سمع تهديد، هذا سمع تهديد. وهناك سمع تأييد، قال تعالى إن الله لسميع الدعاء، فإن الله تعالى يسمع الداعي المنادي، هل من داع فأستجيب له، الله إذن يسمعه، هل من مستغفر فأغفر له. وفي الصلاة يقول الإنسان سمع الله لمن حمده، هذا فيه إثبات أن الله تعالى يسمع مؤيدا لمن دعاه مستجيبا له. وهناك سمع مطلق لله تعالى، قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. انظر، هذه في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، والله يسمع ما تقول للرسول عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. تقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. أما الله عز وجل مستو فوق سبع سماواته يسمع حديثها وهي في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه محيط بكل شيء، وهو يسمع ما خفي بل يعلم ما في الصدور، فسمعه ليس كسمع أحد، يسمع السر وأخفى. ولذلك في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، لأن الله تعالى يسمع نداءه ويسمع كلامه فيستجيب له، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنثبت لله هذين الاسمين العظيمين لما جاء في هذه الآية. والسمع هذا والبصر، نقول هل يسمع الله تعالى بعين أو بغير عين؟ هل الله تعالى يرى بعين، يبصر بعين أو بغير عين؟ وهل يسمع بأذن أو غير أذن؟ هنا تفصيل، احذروا يا شباب، يا من تعتقدون في أسماء الله تعالى وصفاته هذه الأمور. فإن قالوا هل يبصر الله تعالى بعين، نقول نعم، لأن الله تعالى ذكر ذلك، قال في الآية: ولتصنع على عيني تجري بأعيننا. فالله هنا أثبت لنفسه العين، لكنها عين تليق بجلاله وذاته سبحانه وتعالى. طيب السمع، هل يسمع بأذن؟ نتوقف، لأن الله لم يثبت لنفسه أنه يسمع بأذن، ولذلك لا نثبت الأذن، لأن الله لم يخبرنا بذلك لا في كتاب ولا في حديث. وهنا نتوقف، لا نثبت ولا ننفي، لأن علمنا قاصر، وقد يكون لله تعالى أذن لكننا ما نعلم، ولا نثبت ذلك، ولا نقول ولا نتقول على الله تعالى. لكن هناك أمور ننفيها عن الله تعالى، وإلا يعني لأن الله نفاها في كتابه، كمثلا جارحة المعدة، الأمعاء، يقول الله تعالى سبحانه وتعالى ليس له ذلك. لماذا؟ قال: لأنه صمد، وصف نفسه بالصمدية، قل هو الله أحد الله الصمد، أي ليس يعني أجوف كحال الإنسان. فلذا لابد الإنسان المؤمن عقد السنة أن يتدبر هذه الأمور حتى يرد على أهل الباطل باطلهم، ويحذر من تلبيساتهم. ثم قال الله تعالى في كتاب العزيز: له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض، فنحن نؤمن ونصدق ونقر بألسنتنا وبقلوبنا وبأفعالنا أن لله مقاليد السماوات والأرض. ومقاليد هي جمع مقلاد، وهنا معناها أن لله التصرف الكامل، أن أزمة الأمور بيد الله تعالى، أزمة أمور السماوات والأرض وما فيها وتصرفها هو بيد الله تعالى. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل، ما أحد يستطيع يتجرع على الله تعالى يقول لما فعلت كذا، ولا يعقب على الله تعالى. قال تعالى: ولا معقب لحكمه. إذا مقاليد الأمور وتصرفات الأمور وأزمة الأمور كلها في السماوات والأرض وما بينها كلها بيد الله تعالى، فهو يبدأها كما شاء ويجريها كما شاء ويختمها كما شاء سبحانه وتعالى. ما على الإنسان إلا أن يصبر فيما حل به من قضاء الله تعالى وقدره. فإن أنعم عليه يقول الحمد لله، مقاليد السماوات والأرض بيد الله، هو الذي أنعم علي، فيشكر الله على هذه النعم، زاده الله من نعمه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولا يبطر ولا يسرف ولا يغتر. وإن ابتلاه الله تعالى بالشدة والفقر والعوز لا يضجر ولا يتأفف، وإنما يقول أمر قضاه الله علي، الحمد لله على قضاء الله. لأن الغنى والفقر كله من الله تعالى، ولذلك قال في كتاب العزيز يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم، بعد أن ذكر أن مقاليد السماوات والأرض بيده، فهو الغني يغني من يشاء وهو الذي يفقر من يشاء، وكل تلك حالات من الله تعالى يقدر ما يشاء لعباده. فمن صبر على الغنى وحمد الله تعالى وفق إلى خير، ومن بطر بالغنى وأساء استعمال الغنى هلك، فإن الله تعالى يبتلي عباده بالغنى وبالفقر. فإن من عباد الله تعالى من إذا أغناهم حمدوا الله وشكروه وأطاعوه واستقروا على الإيمان، ومنهم من أغناه الله تعالى بطر وفسد في الأرض بل وكفر، والعكس من الناس من إذا أصابه الله تعالى بالضراء والفقر والمرض تسخط وتضجر بل وكفر بالله، ومن الناس من أصابه الفقر والمرض حمد الله وشكر الله وأدعن لله وقال أمر قضاه الله تعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. تسليم كامل لله تعالى وإدعان كامل لله تعالى، وعلى المؤمن أن تكون عقيدته تلك، أن الله تعالى بيده مقاليد الأمور، بيده مشيئة الخلق في إغناء أو إفقار وغير ذلك، وعليه أن يكون حامدا شاكرا لله تعالى في كل الأحوال، في سراء نزلت به أو في ضراء ابتلي بها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر، انظر، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الصبر على الضراء هنا كان خير، يرفع الله عنه الذنوب، يرفع عنه مصائب، يرفع الله مقامه عنده من الصابرين، إنما وفى الصابر أجر بغير حساب. قال وإن أصابته سراء نعمة في مال في ولد في أهل في جاه في كل شيء شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، قال فكان خيرا له، وليس ذاك إلا للمؤمن. إذن حال المؤمن حال عجيب كما يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه في كل الأحوال مع الله، ومعية الله تعالى عنه لا تزول، وهو صابر بأقدار الله تعالى، وصابر على أقداره الكونية، بل وصابر على أقداره الشرعية، مجيبا مستجيبا لأوامره ومبتعدا عن معاصيه. ليس كبعض الناس ممن يتضجر قلنا بالبلاء قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، فإن أصابه خير اطمأن به، انظر، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إيش له هذا؟ هذا ليس له حظ، ما يعبد الله تعالى إلا إذا أخطأ وإذا حرمه تسخط. فهو يريد أن يكون الله تعالى يقدم له ما يشاء هو، ليس ما يشاء الله، وهذا من جهله، نسأل الله السلام والعافية. وفي هذه الآيات التي ذكرنا أسماء من أسماء الله تعالى، وهي العلم، أن الله تعالى عليم، ولذلك يثبت له العلم كما أثبتنا له السمع والبصر، فنثبت له أيضا العلم سبحانه وتعالى، لأنه جاء في هذه الآية أنه بكل شيء عليم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال ونؤمن، أي المسلم صاحب عقيدة الإيمان الذي حصل ركن الإيمان وأوله الإيمان بالله، يؤمن أن ما من دابة في الأرض، كل ما يدب على الأرض من إنسان، من حيوان، من طائر، من حشرة، مما يرى ومما لا يرى، كل هذه التي تدب في الأرض هي من خلق الله تعالى، وأن الله تعالى عليم بها، وهو رازقها سبحانه وتعالى، مدبر أمرها، مالك نواصيها. قال والدليل قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. انظر يا رعاك الله، ما من دابة، كل الدواب التي تعلم والتي لا تعلم، كل هذه يعلمها الله تعالى ويرزقها الله تعالى، هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها وهو الذي يدبر أمرها، وأعظم أمورها الرزق، فالله تعالى يرزقها من حيث لا تحتسب ومن حيث لا يعلم يأتيه الرزق. فما على الإنسان إلا أن يجري الأسباب ويتوكل على الله، والتوكل على الله تعالى هو حسن الاعتماد على الله تعالى مع الثقة بالله تعالى ومع فعل الأسباب. ما أحد يموت من الجوع، لا بشر ولا حيوان ولا طائر ولا حشرة، لأن الله تكفل بأرزاقهم، قالوا ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خلقهم لعبادته، ما خلقهم ليبحثوا عن الرزق، إنما يفعلوا الأسباب التي شرع الله لهم، والله هو الرزاق العليم. فينبغي الإنسان أن يوقن بهذا الأمر العظيم. بعض الناس من جهلهم يسعى في تحديد النسل، لما؟ قال والله رزقي قليل أنا. يا أخي يبارك الله تعالى لك في الرزق، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الودود الولود، أي التي تأتي بإيش؟ بأولاد كثير، بنين وبنات، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. يا أخي الله تعالى يرزقك ويرزق ابنك هذا بخلقه. الملك عندما يصل الإنسان في سن في فترة معينة من الحمل يرسل الله تعالى إليه ملك، ماذا يفعل؟ يكتب له أربعة أشياء، منها يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. إذن الله تعالى قد كتب رزقه يا أخي، الذي يأتيك الأول والثاني والثالث، كل واحد ينزل برزقه وأنت سعيد بهذه الأرزاق، كل ما جاء واحد جاء زاد الرزق عندك، فلما تحدد النسل يا أخي؟ بعض الناس يقول أنا ما أستطيع ربي، هذا عيب منك أنت، لأنك لم تمشي بشرع الله تعالى. فاحذر من هذه القاعدة التي يسير عليها كثير من الناس، وهي إذا استكثروا الأولاد قالوا ضاعت من الأرزاق. انتبه لهذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم ماذا قال؟ قال: ويعلم مستقرها ومستودعها. المستقر هذا هو بعد ما تموت، لأن كل دابة تموت، الإنسان يموت والحيوانات بجميعها بأصنافها كلها تموت، فلها مستقر في الأرض بعد موتها في موضع معين. من يعلم هذا المستقر؟ لا يعلمه إلا الله. ولذلك لا تدري نفس بأي أرض أنت تموت. ومستودعها حركتها في الحياة، تدب تأكل تمشي تجري تعمل، هذا ما يعلمه إلا الله. فيعلم المستقر النهائي لها، ويعلم ما قبل ذلك حركتها في مستودعها في الحياة التي تتحرك فيه. وهذا معنى يعلم مستقرها ومستودعها، علم قبل أن يخلقها، بل قبل أن يخلق جميع الكائنات بخمسين ألف عام، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ولذلك قال: كل في كتاب مبين. خلقها ورزقها وحركاتها وأنفاسها ولحظاتها وحياتها، كل ذلك مقيد عند الله تعالى، علمه الله قبل أن يكون وقيده وسجله وكتبه وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ، ثم يجري على وفق ذلك وعلى ما جرى في علم الله تعالى الكوني. فينبغي الإنسان أن يسلم لهذا الأمر، لأن الله هو الرزاق، هو العليم، هو القادر، هو السميع، هو البصير، هو المعطي سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يعلم تلك الأمور، ثم يعلم أن ذلك في كتاب مبين. يا أخي انظر إلى الحشرة الصغيرة التي تكون تحت الأرض، من يغذيها؟ من يرزقها؟ من يطعمها؟ أليس الله تعالى سبحانه وتعالى يسر لهذه الأمور ويسخر لها من يأكل من يؤكلها ومن يطعمها؟ بلى. ولذلك الشيخ ذكر في شرح لهذه المسائل قصة ثعبان، كان في بئر مطمورة، وكان هذا الثعبان يخرج كل يوم فينصب نفسه حتى يكون مثل العصا الواقفة، فإذا جاء حيوان وقف عليه يظن عصا التهمه وأكله. فرأى رجل هذا الثعبان يخرج كل يوم يصير مثل العود، فإذا وقع عليه حيوان أكله، فقام هذا الرجل وقتل هذا الحيوان، فإذا به يرى أن هذا الحيوان أعمى. انظر، أعمى ما يرى، كيف يطلب رزقه؟ الله تعالى سخر له الرزق بهذه الكيفية، أنه يمد نفسه مثل العصا مثل العود، فيأتي فوق رأسه حيوان فيأكله يوميا، يخرج من البئر المطمورة ويفعل هذا يوميا. من رزقه؟ الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة، قال: ونؤمن بأنه عنده، أي عند الله تعالى، إيمان باللسان والجنان، عند الله مفاتح الغيب، عند الله مفاتح الغيب، ومفاتح الغيب هي مقاليد الغيب، أزمة الغيب، الأمور التي لا يعلمها أحد كل أزمتها وعلمها عند الله تعالى قبل أن يعلم بها أحد. فجميع مداخل الأمور الغيبية هي بيد الله تعالى. الدليل قال: عنده مفاتح الغيب، لا يعلمها إلا هو أي الله، ويعلم ما في البر، انظر، والبحر، وما تسقط من ورقة، يعني في شجرة، إلا يعلمها قبل أن تسقط، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شوف انظر، أمور عظيمة جدا لا أحد يستطيع يعلمها. يعلم البشر والمخلوقات، الحيوانات والذر والحيوانات، كل هذه حركتها يعلمها، بل يعلم أيضا حركة الأوراق التي على الأشجار هذه التي تتلاعب بها الريح، متى الورقة الفلانية تنبت، ومتى الورقة الفلانية تسقط، وما لون هذه الورقة، ومتى تلاعبها الرياح وتسقطها، بل يعلم كل حبة في الأرض، أعلى الأرض أو باطن الأرض، ويعلم الرطبة ويعلم اليابسة، وأكثر ما في الأرض يابسة، كل ذلك علمه الله تعالى. وليس علم فقط، بل علم أزلي قبل أن تكون، وعلم مستمر، بل وعلم مكتوب في اللوح المحفوظ. ولذلك قال إلا في كتاب، أي مكتوب في كتاب عند الله تعالى. انظر إلى حشرة صغيرة أو خردلة، ما أدنى شيء، أدنى شيء خردلة هذه، تكون في جوف البحر تحت الأرض في جوف البحر، ثم عليها تراب، ثم عليها بحر، ثم عليها ليل، ثم عليها غبار، ثم عليها بعد ذلك كله، من يرى هذه؟ مستحيل أن يراها أحد من البشر مهما بلغت أجهزتهم، أولئك كل ذلك علمه الله تعالى سبحانه وتعالى. كم ظلمة عليها؟ ظلمة الطين اللي في جوف البحر، ظلمة الماء البحر، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة المطر، ظلمة الغبار، كل هذه مع ذلك يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعلمها الله، ما من حبة ولو صغرت ولو كبرت في الأراضين السبع، بل في السماوات والأرض في كل مكان إلا يعلمها الله تعالى. بل ولا رطب ولا يابس من محسوسات الأشياء، كل ذلك يعلمه الله تعالى، إلى أن قال وكتبه في الكتاب إلا في كتاب مبين. لماذا؟ لأنه قال وهو بكل شيء عليم. ثم قال ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في، هذا أيضا من الأشياء من الغيب، المفاتيح الغيب بيده، من الغيب أيضا علم الساعة الذي ما يدري بها أحد، لا ملك ولا نبي ولا أحد أبدا ما يدري بها إلا الله تعالى، متى تقوم الساعة ما أحد يدري، كل يوقن أن الساعة قائمة لا محالة، متى الله أعلم، علمها أخفاه الله تعالى. ولذلك ذكر ذلك في كتاب العزيز، قال وعنده علم الساعة وينزل الغيث، إذن علم الساعة أمر مخفي لا يعلمه إلا الله تعالى، وينزل الغيث، الغيث ليس مقصود به المطر العادي، المقصود به المطر الذي يستفيد الناس، ينبت الزرع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليست السنة أن لا تمطروا، لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. إذن الغيث هو المطر الذي ينبت الكلى الذي يستفيد منه الناس، ما أحد يعلم هذا المطر إلا الله، وما يعلمه هؤلاء الذين في الأرصاد، هذا إنما هو بما موجود من على الأرض من ريح وسحاب وغير ذلك بآلات ضعيفة، وكم يكذبون وكم يقولون ولا يصيب، لكن العلم الخفي عند الله، القطر المطر التي ستنزل بعد مليون سنة بعد ألف سنة يعلمها الله تعالى وكتبها في اللوح المحفوظ، لأن علمه علم مطلق سبحانه وتعالى، عنده علم الساعة من علوم الغيب، وينزل الغيث من علوم الغيب، ثم قال ويعلم ما في الأرحام. بعض الناس يقول لك الأرحام الآن يعلمها الأطباء بالآلات الحديثة أنه ذكر أنثى، الله مستعان. طيب وهل هو أسود ولا أحمر الأبيض؟ قالوا أيضا يعلمونها. طيب ما شاء الله عرفت هذا. طيب وهل هو شقي أم سعيد؟ تعلمون؟ ما يعلمون، مستحيل. وهل سيوفق في الدنيا هذه أم لا يوفق؟ ما يعلمون. هل سيعيش كم يعيش؟ ما يعلمون. وإيش حياته تمر هذه به؟ هل هو من الجنة من النار؟ ما يعلمون أبدا، كل ذلك عند الله. هذا اللي استأثر به الله تعالى من علوم الغيب. الأمر الثالث ويعلم ما في الأرحام سبحانه وتعالى، علم قبل أن توجد هذه الأرحام ومن فيها. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غد، هذا أيضا من مفاتح الغيب اللي عند الله تعالى، ما يعلمها أحد أبدا. ما تدري نفس ماذا تكسب. الإنسان يخرج من بيته تقول اليوم كم ستكسب؟ تقول 100 ريال. كيف عرفت؟ يقول أنا سأذهب وأشتري كذا وأبيع كذا سأكسب 100 ريال. هذا علمه. ما يدري إنه إذا وصل هناك صبت المطر وقال اليوم ما في شغل، ما عرف يشتغل، هل كسب؟ ما كسب، إنما كان يظن. هكذا قال سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي ماذا تعمل غد، وما يكون نتيجة هذا العمل، وما هو المنفعة أو المضرة التي ستحصل من هذا. لا يعلم ذلك إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. بل ما بعد غد وما بعد شهر وما بعد سنتين وما بعد 10 وما بعد 100 من السنين لا يعلمها إلا الله تعالى. غيب الأيام وما تجري به ما يعلمها إلا الله، من مفاتح الغيب، أمر غيبي. ومع الإنسان أن يضرب في هذه الأرض متوكل على الله تعالى، مسلم الأمر لله تعالى بعمل الأسباب. ثم قال في الآية وما تدري نفس بأي أرض تموت، سبحانه، ما يدري الإنسان أين يموت، في شرق الأرض، في غرب الأرض، في وسط الأرض، شمال، جنوب، في السماء، في الأرض، ما يدري. الأمر معلق، علم في غيب تماما لا يعلمه إلا الله تعالى. هذه من مفاتح الغيب، أين تموت ما أحد يستطيع. ولذلك من جاهل بعض الناس يبني له قبر، يقول هذا قبري إذا مت ادفنوني. ومن جهلهم أنه إذا مات في شرق الأرض جابوا إلى هذا القبر، مع أن الله كتب له أن يموت في تلك الأرض ولا يموت إلا هناك. فالإنسان ينبغي أن يترك الأمور لله تعالى ويعمل الأسباب. كن مؤمنا حيثما كنت، فإذا مت في أي موضع ما ضرك، ماذا أنت مؤمن رجل صالح. مدع لله تعالى حيث مت، في أرض أو في بحر أو في سماء أو حيث مت، ما ضرك شيء ولا تتبع هذه الأشياء. الشيخ ذكر هذه المسألة رحمه الله تعالى في شرح لهذه المسائل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، هل هذا يتعارض؟ ثم أجاب الشيخ قال هذا لا يتعارض، الإنسان يعمل جهده أنه يحب أن يموت في المدينة مثلا، لأنه جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم موتى البقيع، يقول أنا أحب أن أموت في المدينة حتى أدفن في البقيع حتى يدركني هذا دعاء الرسول. قل لا مش ليس لك، لكن الإنسان قد يعمل هذا يقول أنا أذهب أعيش. ومع ذلك كم من إنسان يعيش في المدينة ويأتيه الموت بعيد عن المدينة، لماذا؟ لأن الأمر بيد الله تعالى، فالإنسان يعمل على طاعة الله تعالى ولو مات في أي موت موضع ما ضره شيء. فهذه أمور هي من علوم الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى، علم الساعة، علم المطر، علم الأمور الخفية، علم الطقس، علم الأرحام، علم الموتى، علم الكسب، كل ذلك أمور بيد الله تعالى، وليس على الإنسان أن يتقحم هذه الأمور حتى يريد علمها إلا مما علمه الله تعالى. الذي علمك الله تعالى خذ بالأسباب، خذ بعلم الله تعالى، لكن تتطلع بقوة وتفني أيامك وجهدك ما أمرك الله تعالى، الله جعلها من أمور الغيب، فسلم وأدعن لهذا الأمر الغيبي واستسلم لله تعالى، والله مستعان. وبهذا إن شاء الله هذا الموضوع نكتفي من شرح ما جاء في هذه العقيدة المباركة من عقيدة أهل السنة والجماعة، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتقوى، وأن يميتنا على الإيمان والإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونفعنا الله بما قدم، وأحسن الله إليكم. نستفسر سماحكم في بعض الأسئلة.
تفضل تفضل.
أحسن الله إليكم. سائل يقول سؤال الأول شيخنا إني أحبك في الله. شيخنا لدينا ساحة في مسجدنا تقام فيها صلاة الجنازة، ونعاني من عدم تسوية الصفوف، فهل نقوم بتخطيط خطوط لكي يصطف الناس عليها؟
أولا نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وذكر أهل العلم في مسألة تسوية الصفوف في المسجد في الصلاة أو فيما ذكرتم أنه لا بأس أن يستعان بهذا الذي ذكرت من التخطيط، وقالوا أن هذا ليس من البدعة لأنه يتماشى مع مراد الشارع في إقامة الصلاة، فاستعمال الأدوات المكبرات الصوت هذه مما يعين على إيصال صوت الإمام للمأمومين، وكذلك وجود المكبرات التي توصل الأذان إلى البعيد، وكذلك الخطوط في الأرض التي تعين المصلين على الاعتدال في الصف. فذكر علماءنا جزاهم الله خير هذا وأجازوه، فالذي يترجح إن شاء الله أنه لا بأس في ذلك، والله مستعان.
لديكم سؤال ثاني. سائل يقول: هناك في مسجد مكة أناس لا يعرفون ماذا يقولون في صلاة الجنازة، فقالوا لي رواد المسجد: أضع لافتة مكتوب فيها كيفية صلاة الجنازة، فهل هذا الفعل جائز؟
وسائل تعليم الناس كثيرة، وهذه من وسائل تعليم الناس، لكن هناك أماكن خصصت لوسائل التعليم، فلا بأس أن تكون في المسجد في الجدار الخلفي من المسجد لوحة تعلق فيها وسائل التعليم، وسائل التعليم، فنعلق فيها لوحة فيها تعليم صلاة الجنازة، تعليم دخول الحمام، أذكار خروج من الحمام، أذكار دخول المسجد، أذكار خروج من المنزل، وهكذا. في هذا الموضع توضع هذه الإعلانات وهذه وسائل التعليم، يستفيد منها الإنسان، لا بأس في ذلك. أما أن نأتي أمام على باب المسجد نكتب دعاء، هذا ما يجوز، أو على باب الحمام نكتب دعاء، هذا ما يجوز، هذه أمور ما ينبغي ولا يجوز، بل هذا فيه امتهان لهذه الأذكار. إنما إذا جعل في آخر المسجد في الجدار لوحة تعلق فيها وسائل تعليم للناس فهذا مشروع، فهو مسير وسائل التعليم لا بأس بها. نسأل الله يوفقكم. نعم. أحسن
الله إليكم. السؤال الثالث يقول: هل يجوز تصوير الفيديو وهل يجوز على من يرى أن هذا الفيلم محرم مشاهدة المقاطع الفيديوية؟ جزاكم الله خيرا.
هذه من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم في هذا الزمان لأنها من المحدثات، فهناك من بعض أهل العلم يرون أن التصوير بالفيديو المتحرك يرونه أنه متحرك وأنه شبيه برؤية الإنسان في المرآة وهو يتحرك، فأخرجوه من الصور الثابتة، فقالوا هذا لا بأس به. ولذلك نرى أحيانا مقاطع صوتية لمشايخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كان لا يرى بأسا في نقل محاضراته بالفيديو، وله محاضرات مصور فيها فيديو متحرك، فلا يرى بأس ذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما كان يرى ذلك، يقول هذا من الصور، وكان ينهى أن يصور لا بالصورة العادية ولا بالفيديو. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ونقول الأحوط الابتعاد فيما لا ضرورة فيه من باب علم. لو الإنسان أراد يسمع محاضرات المشايخ الذين يصورون في الفيديو ونظر فيه، يقول لا بأس، هذه وسيلة لطلب علم، وإن شاء الله لأن صورة أمام الشيخ ويتكلم، هذا إن شاء الله لا بأس به. أما رجل يصور أهله وأولاده فيديو ويحتفظ بها ذكرى، يقول هذا عبث، هذا ما الفائدة في هذا؟ فنقول أحوط لك بارك الله فيك وخروج من الخلاف أن لا تفعل هذا، وهكذا. بارك الله فيكم، حفظكم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع، سائل يقول: هل يجوز إقامة الصلاة بمكبر الصوت الخارجي وجزاكم الله خيرا؟
هذه أيضا من المسائل اللي اختلف في أهل العلم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر جواز ذلك، واستدل بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمع أحدكم النداء فلا يأتي متعجلا إلى المسجد، أو ما جاء في الحديث، وليأتي عليه السكينة، فما أدرك فليصلي وما فاته فليتم. قال: فيه هذا دلالة على أن الإنسان إذا سمع نداء الإقامة وهو خارج المسجد فإنه يمشي عليه وعليه السكينة، فدل هذا على جواز سماع النداء خارج المسجد. قال: وهذا فيه دليل على جواز استعمال المكبرات في إقامة الصلاة. وبعض أهل العلم قالوا: لا، ما ينبغي، لأن الله تعالى في كتاب العزيز ينهى عن ذلك. قال في كتاب العزيز: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قالوا هذا يكفي أن يكون المكبر داخل المسجد يسمع الناس به التلاوة والتكبير من هو داخل المسجد، وأما الخارج المسجد هذا قال يعني فيها الإنسان لا يجهر بصلاته، لأن الآية قالت لا تجهر بصلاتك ولا تخافت، أي لا تسر بها أسرارا قوية، وجعل بين ذلك وسط. فالأمر إن شاء الله فيه سعة، لا نضيق ما دام هناك فتاوى أهل العلم في هذا المسألة، والله المستعان. نعم. أحسن
الله إليكم. سائل يقول: عندنا صدوق في المسجد خاص المفقودات والآن امتلا، ماذا نصنع فيه؟ جزاكم الله خيرا.
أعيد السؤال بارك الله فيك.
عندنا صندوق في المسجد خاص بالمفقودات والآن امتلا، ماذا نصنع فيه؟ وهي كثيرة جدا.
أولا نقول هذا الصندوق ينبغي أن يكون في موضع في آخر المسجد، يعني بمعنى أن من فقد شيء يأتي به إلى المؤذن أو الإمام، يقول والله يا إمام وجدت هذا فقد في المسجد مفقود، والإمام لا يجوز له أن يعلن لا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة ولا في أي وقت من الأوقات في المسجد، لا يجوز الإعلان عن ونشدان الضالة، محرم، وتعلمون الأحاديث التي جاءت في النهي عن ذلك. لكن الإمام أو المؤذن يحتفظ بذلك، فإذا جاء رجل يسأل: يا إمام يا مؤذن، ضاعت علي شيء الفلانية، ويعني حذرها أو بينها وهي موجودة، قال نعم هذه موجودة في الصندوق، يعطيه إياها. فإذا تجمعت هذه الأشياء وصارت كثير ولم يأتي أحد ومرضت عليها مدة طويلة حتى يظن أنه لا أحد يعود، فهذه تباع بما تأتي من نقود وتجعل في مصالح المسجد، فإنها أجر إن شاء الله لهؤلاء الذين ضاعت عليهم ولم يجدوها. يعني هذا هو أيسر طريق في منفعة المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا، في بعض الروايات كمفحص غطاه، بنى الله له قصرا في الجنة. فلعل هذا يباع ويشترى به يعني من ما يعين بناء المسجد، عمران المسجد، يعني في مصالح المسجد، ويكون له الأجر إن شاء الله بهذا. هذا هو إن شاء الله، بارك الله فيكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.